أبونا
اللي تشوفه قدسك يا ابونا.
سبعة وأربعة وثلاثين.
استنى يمكن 5 دقايق ولا حاجة.
ماشي ماشي، لو حد عنده سؤال في ال5 دقائق دول تحت أمره.
سفر يوئيل يخوف شوية يا ابونا،
ماله؟
يخوف شوية.
دلوقتي نسمعه وما نخافش.
It's hard. أيوة صعب يا دكتور، ليك حق.
دلوقتي نسمعه وما نخافش. يسوع،
دكتور فكري، دكتور فكري مش سامع.
لا هو مش سامع.
كنت عايزه يبعت لي عنوان اخوه، لانه له عندي نيوز ليترز بتاعت سموف من زمان.
أبعت لك العنوان يا دكتور.
عنده وصلك العنوان؟ طيب
طبعا.
اخده منك بكره، اكتبه لي لو تتعب واخده منك بكره.
مش بتاع الدكتور شطحي؟
فتحي
مش عارف، مش سامعين حاجة، مش سامع حاجة.
سامعيني دلوقتي ولا لا؟ سامعيني يا جماعة؟
سامعين وتسابون
يا سابون.
طب خلاص نبتدي دلوقتي.
تفضل.
بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. سفر يوئيل، سفر يوئيل زي أي سفر من، طب استنى دي واحدة بقى، كان في حد اتنين دخل وانا بتكلم.
في حاجة في الصوت، في حاجة في الصوت.
لا لا كويس كده، سامعني دلوقتي؟ الكل سامعني يا جماعة؟
أيوة سامعين.
أيوة أبونا، أيوة أبونا.
بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. سفر يوئيل سفر خاص بكل واحد فينا عشان نقراه وناكله ونعيشه. هو سفر التوبة اللي بتدي تجديد وروح مستمر، وأسفار كتيرة بتتكلم عن ربنا يسوع المسيح بصراحة بنبوات واضحة وكده. لكن سفر يوئيل يمتاز إنه بيتكلم مش بس عن المسيح وعن الكنيسة، لكن بيتكلم عن الروح القدس بصورة واضحة جدا. فعشان كده السفر ده مهم قوي. السفر عبارة عن 3 أصحاحات فقط، لكن زي ما هنشوف دلوقتي في الحقيقة إنه سفر مهم جدا وعميق جدا وما يخوفش ابدا، زي ما حد كان بيسال من شويه. في كلمه يوئيل يعني يهوه هو الله، يوئيل يهوه هو الله، ايل بيت ايل، ويو يعني جايه من يهو، يهوه هو الله. اسم ابوه فثوئيل، وده يعني فتح الله، وكأن الله بيفتح الله الآب يفتح عيوننا وقلوبنا على ابنه الوحيد الذي هو الله. دي أول نقطة. اسم يوئيل اسم شائع وتكرر في الكتاب المقدس مرات كتيرة، لكن احنا مش عاوزين نعمله بحث في السفر أو نعمله مجرد ناخده آية آية ونتألم نتأمل فيه، لا احنا عايزين ناخد السفر كله على بعضه في ثلاث أيام، ثلاث أصحاحات في قعدة واحدة إن شاء الله تخلص النهاردة. اللي حصل في أيام يوئيل، جت غارات جراد شديدة جدا زي وباء كبير قوي، نوع من أنواع الجراد من الكثافة بتاعته غطى السماء، وكان مضلم الدنيا من كتر الكثافة بتاعته، ودخل بيوت كتيرة وفقس وكبر لأنه هو له أربع أطوار حياة زي ما هنشوف دلوقتي. وإزاي الروح أرشد يوئيل بربط غارات الجراد بحياتنا العملية. طبعا أهم صفة من صفات السفر ده إنه فيه نبوة، وهذه النبوة وردت في الأصحاح الثاني، في الجزء الثاني من الأصحاح اللي بيتكلم عن الروح القدس، وفيه آية أخذها بطرس الرسول في يوم الخمسين، وكانت دي أول آية ربط بيها العهد القديم بالعهد الجديد عند حلول الروح القدس. لو مسكنا الأصحاح الأولاني نقدر نسمي إن الأصحاح الأول نديله اسم غارات الجراد الأربعة، غارات الجراد الأربعة. بيقول في أول السفر: قول الرب الذي صار إلى يوئيل ابن فثوئيل، زي ما قلنا لكم يهوه هو الله ابن يفتح الله بصيرتنا الداخلية عشان يعلن ذاته لينا من خلال ابنه الوحيد الذي هو الكائن يهوه هو الله. بعد المقدمة يقول: اسمعوا هذا أيها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الأرض، هل حدث هذا في أيامكم أو في أيام أبائكم؟ أخبروا بنيكم عنه وبنوا بنيهم وبنوهم دورا جيلا آخر. آية دي جميلة جدا، بتبين لنا أهمية التقليد الكنسي وأهمية التعليم من جيل لجيل. تقليد الكنسي الذي تؤمن به الكنيسة، قال عنه معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: ما سمعته مني أودعه أناسا أمناء يكونون هم أيضا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. التسليم والتقليد مهم جدا جدا، ومش بس بولس الرسول قال لتيموثاوس ده، قال أيضا لكنيسة فيليبي: ما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فهذا افعلوا وعلموا به الأجيال اللي جاية. كنيستنا يا جماعة كنيسة تقليدية من جيل إلى جيل، ما عندناش اختراعات جديدة ولا ابتكارات جديدة، عندنا كلمة الله الحية القوية التي هي أمضى من كل سيف ذي حدين، عندنا التقليد الكنسي، عندنا الأسرار الكنسية استلمناها من آبائنا الرسل من البداية خالص من الأصحاح الثاني من سفر الأعمال، وما زلنا محتفظين بيها، بتاخد أشكال من جيل لجيل، بتتغير اللغات لكن الطقس هو هو، ممكن حتى بعض الألحان جت ألحان جديدة في على مر العصور، لكن الطقس هو هو. كلمة دي جميلة جدا، مش عايز كنت أفوتها. اخبروا بنيكم عنه وبنوكم يخبروا بنيهم وبنوهم دورا جديدا دورا او جيلا اخر. بيقول ايه بقى؟ فضلت القمص اكلها الزحاف، وفضلت الزحاف اكلها الغوغاء، وفضلت الغوغاء اكلها الطيار. الايه دي صعبه صعبه وعايزه شرح شويه، ولها تفاسير كثيره جدا، لكن انا هاخد تفسير واحد منهم عشان ده اللي بيتطبق على حياتنا الشخصيه وحياتنا العمليه. القمص هو اول خروج الجراد من البيضه بتاعته، اول خروج الجراد من البيضه بتاعته، ده اسمه القمص. القمص وده يشير الى حرب الافكار اللي بتيجي للانسان ولسه طالعه على حياء كده. حرب الافكار دي يشير اليها القمص، يجي لك فكره وبعدين الفكره دي بدل ما تطردها وتعملها كانها زي حشره كده جايه حوالين وشك وبتهشها، لا بتبتدي تتعامل معاها فتروح زحفة وياك، ده اسمه الزحاف. المرحلة التانية من مراحل نمو الجراد، أول مرحلة هي القمص، تشير إلى حرب الخطية وغزوها للقلب والفكر. لو أنا تعاملت مع هذه الخطية تبتدي تزحف من القلب والفكر والحواس، تبتدي تعمل زي التعالب الصغيرة المفسدة للكروم اللي الإنسان بيستهين بيها، فتملك على القلب وتفسده، وبعدين تبتدي المرحلة الثالثة. كل ده لو أنا ما حاربتش المرحلة الأولى وما حاربتش المرحلة الثانية وانسجمت بيهم أو انخدعت بيهم أو انسقت بيهم، فيروح يسحبنا بقى الزحاف إلى خطايا جديدة، خطية تجيب خطية تجيب خطية تجيب خطية. الواحد يبتدي يفتكر حاجة، مثلا زعل من شخص معين، يبتدي الغضب ده يزحف، يبقى يعني الزعل يزحف يبقى غضب، يبتدي الغضب يزحف يبقى انتقام، وهكذا. لما يزحف تيجي خطايا، والخطايا دي تيجي ورا بعضها تعمل المرحلة التالتة اسمها الغوغاء. ايه الغوغاء دي؟ القمص يطلع زي ما قلت لكم زي دودة صغيرة لسه ملهاش حس، الزحاف يبتدي يسحب يسحب يسحب، الغوغاء يبتدي يبان له جنحة بس مش قادر يطير، بيحاول يطير بس مش قادر يطير، فيعمل بجنحته يعمل بجنحته. لما يبقى عدد كبير جدا من الجراد كله بيعمل بجنحته يعمل غوغاء، يعمل دوشة، يعمل دوشة، يعمل دوشة في حياة الإنسان، بدل ما تبقى خطية تبقى واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين المرحلة الرابعة والأخيرة الطيار، تبتدي الخطية تتملك على الإنسان والطير. آدي مراحل الخطية الأربعة اللي الروح القدس إداها بالوحي كده ليوئيل عشان يربط غارات الجراد اللي جت لترالي حرفيا على يهوذا، مملكة يهوذا في ذلك الوقت، وقال يتعلم من مراحل أو طورة حياة طورة حياة أو دورة حياة الجراد من هذه الأربع دورات: القمص، خد بالك خطية تدخل القلب والفكر، خطية جوه فكر، وبعدين الزحاف تزحف جواك وانت مش دريان، وبعدين التيار تجيب معاها خطايا تانية، الغوغاء تجيب معاها خطايا تانية وتعمل دوشة من رفرفة الجناح بس مش قادرة تطير، الرابعة تبقى تطير وتصبح ايه؟ اخطر انواع او اخطر مرحلة في دورة حياة الجرادة. عشان كده الشيطان دايما يبتدي ما فيش خطية بتيجي فجأة، يبتدي الخطية كده صغيرة تبدو كأنها تافهة في عينينا، ونستهنى بيها تكبر تبقى زحاف، تكبر تبقى غوغاء، تكبر جدا تبقى إيه؟ تبقى طيار. فبيقول كده على بيقول كده على هذه الدورة، وبعدين يقول: اصحوا أيها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير لأنه انقطع عن أفواهكم. نتج عن كده إيه؟ إن الإنسان بقى يسكر بالخطية، مش يسكر يعني يشرب خمرة literally، لا، لكن يبقى مش في وعيه، عامل زي السكران اللي شرب كمية خمرة كبيرة جدا فأصبح غايب عن الوعي، مش دريان بنفسه، يترنح. يقول كده أشعياء في 29:9: لقد سكروا وليس من الخمر، ترنحوا وليس من المسكر. السكر ده يعني الآباء كانوا بيستخدموه، يعني السكر من الخمرة كان بيستخدموه كعلامة على الإنسان اللي بيغيب للخطية، بتغيبه عن وعيه. وبعدين يقول بقى: عنبهم عنب سم ولهم عناقيد مرارة. يبتدي يشرح نتيجة خطية الإنسان، نتيجة تسلط الخطية على الإنسان، تبتدي تتعبه جدا. صعدت على أرض أمة قوية بالعدد، أسنانها أسنان الأسد ولها أضراس اللبؤة. صعدت على أرضي يعني جت على أرضي، أرضي يعني جسدي، أرضي يعني جسدي بسبب الخطايا، لكن كان بسماح إلهي، سماح إلهي، لكن ما هوش ضربة إلهية لي، ولكنها نتيجة طبيعية للخطية بتاعتي. أقصى تأديب يقدمه ربنا أو يأدب به ربنا الإنسان إنه يسيب إيده عن الإنسان شوي، ده أقصى ما 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 نتخيله إحنا إنه هو عقوبة. هو الحقيقة مش عقوبة، لا مش عقوبة، ده هو بس إن إيد ربنا نتيجة إن أنا فصلت نفسي عنه، إيد ربنا تبقى مش واضحة في حياتي، مش ظاهرة في حياتي، أبتدي أقع في خطايا كثيرة، وأبتدي أرتكب أمور مش مظبوطة، وتصعد على أرضي بلاوي بقى كتيرة زي اللي مكتوبة في الأصحاح الأولاني. نقرأ كده بسرعة، أو يعني نراجع بسرعة كم آية، لكن مش هنقرأها كلها لأن ما عندناش وقت نقرأ كل الأصحاح، إنما كنتيجة طبيعية لأني سبت القمص والزحاف والغوغاء والطيار يتحكموا فيا، أبقى عامل زي السكران من الخمر. صعدت على أرضي أمة قوية بالعدد، أسنانها أسنان الأسد ولها أضراس اللبؤة، يعني فم الأسد اللي يأكل وأنياب اللبؤة اللي تهشم الإنسان لأنها قوية جدا، الأنياب بتاعت اللبؤة قوية جدا. شوف يقول إيه: جعلت كرمتي خربة. كرمتي خربة، كلمة الكرمة هنا تنطبق على كل واحد فينا بصراحة كده، بصراحة يعني لما يقول إن 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 في المثل بتاع الكرم والكرمين، إنه إنسان غرس كرما وسلمه إلى كرمين وسافر، وبعدين ابتدى يدور على نتاج الكرم بعد سنة، وعارفين المثل بتاع الكرم والكرمين، كل واحد فينا يعتبر كرمة، خربت الكرمة، والكرمة تشير إلى الكنيسة لأن الكرمة تعصر عنب، والعنب يعطي خمرا مش مسكرا لما الواحد يشرب منه يسكر، لكن خمر يشير إلى الفرح، فالفرح راح. وبعدين تينتي متهشمة. عارفين التينة؟ التينة أحبائي تشير للكنيسة بقوة، وتشير لكل نفس بشرية بقوة. إزاي؟ الجلدة بتاعت التين، القشرة بتاعت التينة حلوة جميلة، لأن الكنيسة جميلة. جوه التينة مجموعة من البذور. أتحداك إنك تقدر تعد البذور اللي موجودة في كل ثمر التين. مش بس كده، ده كل الثمار دي مرتبطة بعضها ببعض بمادة لزجة زي السمغ، حلوة وجميلة. لما تنفصل التينة دي عن أصلها تبوظ، تخسر، يبقى طعمها فاسد، يبقى حتى الحلاوة اللي بين كل عضو فيها تحولت إلى مرارة وإلى مادة ما تقدرش تأكل. نتنت التينة، ما تقدرش إنك أنت تأكلها ولا تستخدمها. هكذا أيضا النفوس المرتبطة بعضها ببعض داخل الكنيسة، إن ما كانش فيه خوف الله في قلبنا، وإن ما كانش كل بذرة من البذور دي واخد بالها من حياتها الروحية ومرتبطة ارتباط روحي جميل زي العسل كده اللي بين اللي بيربط بين البذور وبعضها، تبوظ التينة ويصبح الكنيسة اللي هي أصبحت أو كانت مفروض أن تكون مكانا لخلاص الناس أصبحت للأسف الشديد مش كويسة. التينة بقى، أنا بتكلم عن التينة كثمرة، لا هو التينة بقى بيقول الشجرة بتاعت التين، خد بالك حصل فيها إيه. قشرتها، قشرتها وطرحتها فبيضت قضبانها. قشرتها وطرحتها يعني قشرت القشرة، فاللي بان تحت القشرة إيه؟ بياض. ده لون أبيض جميل؟ لا، ده مش البياض بتاع التجلي ولا بياض الكنيسة، ده بياض البرص، برص الخطية. لما تعرت من القشرة بتاعتها، لما اتشالت وتعرت الشجرة التين ديت، أصبح بان الطبقة اللي جوه بقت لونها أبيض، لون البرص، برص الخطية. وكأن الإنسان بيتعرى من لباس النعمة، وده بيعمله عدو الخير إنه يفضحني وأتعرى من لباس النعمة لما أغوص وأغرق في الخطية. تمانية، نوحي يا أرضي كعروس مؤتزرة بمسح من أجل بعل صباها. العروسة دي مؤتزرة بمسح ليه؟ عارفين ليه؟ لأنها انفصلت عن عرسها فأصبحت أرملة، فمؤتزرة بمسح من أجل بعل صباها، لأنها فصلت نفسها عن ينبوع النعمة وينبوع الخير والبركة. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب، ما بقيتش عارف أقدم تقدمة وبقيتش عارف أقدم سكيب. وبعدين ناحت الكهنة خدام الرب. هنا بقى بتبين مسؤولية الكاهن في الكنيسة، كيف توجد نفوس بعيدة والكهنة لا ينوح عليها، كيف توجد نفوس مريضة، مرض بأي نوع من أمراض الخطية، والكهنة قاعدين متنعمين وعايشين حياتهم زي ما هم عايزين. لا، ما ينفعش. بيقول ناحت الكهنة خدام الرب ليه؟ لأنه تلف الحقل، ناحت الأرض لأنه قد تلف القمح، جف المستار، ذبل الزيت. تلف القمح يعني ما فيش خبز، خبز الحياة انقطع. جف المستار يعني ما فيش خمر. ذبل الزيت يعني الروح القدس خافت في القلوب، الروح القدس مش بيشتغل في القلوب. ايه ده؟ صورة قاتمة. الحقيقة إن كانت صورة قاتمة لكنها صورة واقعية، نتيجة إن الإنسان سلم نفسه بإرادته لإيدين عدو الخير، فتحولت حياته من قمص إلى زحاف إلى غوغاء إلى طيار. خجل الفلاحون ولول الكرمون على الحنطة، الفلاحين خجلوا، ما فيش خبز، ما فيش قمح ولا شيء، ولول الكرمون على الحنطة، ما فيش مستار، ما فيش خمر، لأنه قد تلف حصيد الحقل. وبعدين يكمل بقى، الجفنة يبست والتينة دبلت والرمانة والنخلة والتفاح، عمال يقول إن بصراحة كده ما عادش فيه ثمر في حياة الإنسان نتيجة الخطية اللي هو انغمس فيها. 13، تنطقوا ونوح أيها الكهنة والولوا يا خدام المذبح. النوح والولولة تبتدي من الخادم. الكاهن إن كانت حياته مش مظبوطة يخرب الكنيسة، الكاهن إن كانت حياته ما هياش روحية وأمينة ومخلصة لله في حياته الخاصة أولا روحيا، خدمته تروح تضيع تحترق كما بنار زي ما قال بولس الرسول. عشان كده بيقول الخطوة الأولانية في التوبة من أول 13 بقى دعوة للتوبة، دعوة للتوبة. بيقول تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة والولوا يا خدام المذبح، ادخلوا بيته بالمسوح يا خدام الله أو يا خدام إلهي. ده يقيل بيقول بيته بالمسوح، يعني ندخل بيت ربنا وإحنا لابسين المسوح. سيب التونيا وسيب التلصانة وسيب الأفود وسيب اللبس الكهنة المزركش ده، لا، البس المسوح، لأن الحقيقة إن في خطية كبيرة عايش فيها الشعب. هو بيوصف الحالة اللي كان عليها مملكة يهوذا ساعة ما يوئيل كتب هذه النبوة، وأيضا ممكن تنطبق على الذين هم يعني مش منتبهين لخلاص نفسهم حتى من أولاد الله. بيته بالمسوح يا خدام إله، لأن قد امتنع عن بيت إلهكم التقدمة والسكيب. ونعمل إيه تاني؟ قال قدسوا صوما. قدسوا صوما يعني الصوم بتاعكم يبقى مقدس، مش الصوم بتاعكم يبقى رجيم، مش الصوم بتاعكم يبقى دايت، مش الصوم بتاعكم يبقى تغيير طعام وقائمة الطعام من الفطار للصيام. لا، قدسوا صوما، الصوم اللي يختاره ربنا، يوم يسكب الإنسان نفسه ويعطي لأحبائه ويتوب من أعماق قلبه. نادوا باعتكاف، نادوا باعتكاف قايلها كول ساكريد اسامبلي، يعني الاعتكاف ده الواحد يعتكف كده لوحده كده حتى يبقى فيه اجتماع صلاة قوية بدموع، طالبين التوبة، طالبين أن يغفر لنا الرب خطايانا. اجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب. هي دي الطريقة. أحيانا يا جماعة قدام الخطية بيحصل نوع من الاستهانة أو التفويت أو التسهيل، والإنسان يطبطب على نفسه ويطبطب على روحه ويلاقي نفسه مش قادر ينمو روحيا ومش قادر يقرب ومش قادر يكبر ومحبته لربنا زي ما هي، وأحيانا يجي له فتور والفتور يجيب جفاف والجفاف يجيب قطيعة حتى في الصلاة وما بينتبهش. لا، الموضوع محتاج إيه؟ وقفة جدية، وقفة رجولية. رجولية هنا معناها جدية للرجال والنساء. يقول قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اصرخوا إلى الرب. على اليوم، لأن يوم الرب قريب. يوم الرب يأتي كخراب من القادر على كل شيء. أما انقطع الطعام تجاه عيوننا، الفرح والابتهاج عن بيت إلهنا. عاوز يقول إن الخطية تضيع الفرحة. الإنسان الخاطي يفرح ويتلذذ قوي ساعة خطيته، وبعد ما يخلص يرجع ندم شديد جدا أمر وأوحش عشرات المرات من الفرح الوقتي اللي أخده وهو بيعمل الخطية. عفنت الحبوب تحت مدرها، خلت الأهراء، انهدمت المخازن لأنه قد يبس القمح، والبهائم تئن قطعان. وبعدين يجي بقى في آية 19 يقول له: إليك يا رب أصرخ، لأن نارا قد أكلت مراعي البرية، ولهيبا أحرق جميع أشجار الحقل. أنا بصرخ لك يا ربي، أنا عايز أرجع أتوب، حتى بهائم الصحراء تنظر إليك، جداول المياه جفت والنار أكلت مراعي البرية. أنا ربي خلاص، خلصت خالص، رحت، الخطية ضيعتني وتعبتني ودتني بعيد عنك خالص. أرجوك يا ربي أعمل حاجة. يعمل حاجة بقى في نص الأصحاح الثاني. الأصحاح الأول نقدر نسميه غارات الجراد وآثارها ودعوة للتوبة، ثم الحاجة إلى شفيع. إليك أصرخ يا رب، بطلب منك إنك أنت تنجيني. يجي بقى في الأصحاح الثاني، مش على الناس اللي تابوا، لكن على الناس اللي حتى ضربة الجراد ما أثرتش فيهم. فيبتدي الجزء الأول يقول: آه، ما نفعتكوش ضربة الجراد اللي هي من جوه، هعمل عليكم حرب من بره، أو هسيب الأعداء. ما كلمة هعمل عليكم حرب دي معناها إيه؟ هسيب الأعداء يهزموكوا. وده حصل مع بني إسرائيل مرات كتيرة جدا 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 جدا. لسه النهاردة قارين حكاية صموئيل الأول أصحاح 17، المرار اللي كان فيه شعب إسرائيل تحت قيادة شاول الملك اللي طلع مش ولا بد أول ملك في إسرائيل، والفداء اللي عمله داود قدام جولياط. داود قدام جولياط يمثل المسيح أمام الشيطان، هزمه بالصليب، هزمه بزلطة واحدة جت في راسه وقعته على الأرض وأنهت على حياته وخلصت على جيش الفلسطينيين. لكن قبل كده مرات كتيرة جدا في سفر القضاء بني إسرائيل كانوا يعبدوا الأصنام، وكانوا يعملوا خطايا وحشة، وكانوا يمشوا وراء الناس الأمميين ويصاهروهم ويجاروهم في الحياة التعبانة. النقطة الأولانية في الأصحاح الأولاني الخطية من داخلك وفاعليتها وأثارها. الثانية بنسميها خراب مدمر من الخارج. من الخارج ده يقعد 11 آية في الأصحاح الثاني، يقول: اضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدسي، يرتعد جميع سكان الأرض، لأن يوم الرب قادم، لأنه قريب. ايه يوم الرب ده؟ يوم ظلام وختام، يوم غيم وضباب. على فكره كلمه اضربوا بالبوق، مين اللي كان بيضرب بالبوق؟ الكهنه. الكهنه كانوا يضربوا بالبوق عند المحافل وعند الدعوه للصلاه والعباده والاعياد، ويضربوا بالبوق لما يبقى في حرب، الحرب هتيجي عليهم او هتيجي منهم، كانوا يضربوا بالبوق. بس هنا بيقول يوم ظلام وختام، يعني يوم حرب، يوم غيم وضباب مثل الفجر ممتد على الجبال. شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزل، ولا يكون أيضا بعده إلى سني دور فدور. يبتدي يوصف الحرب بتاعة الأمميين لما يحاربوا أولاد الله، نتيجة بعدهم عن الله، نتيجة انغماسهم في الخطية، نتيجة ضعفهم. يوصل بيهم إلى حاجة مخزية جدا جدا جدا، يقول: تعطونا الأولاد، تعطونا الصبي بزانية. يعني واحد يعمل بعد عنكم بعد عنكم بعد عنكم خطية، معهوش فلوس، يديهم، يدي للست صبي، والبنات عايزين يشربوا خمرة يبيعوا البنات وياخدوا خمرة عشان ما معهمش. إلى هذا وصل الفقر، ووصلت أيضا الخطية والانغماس في الإيه؟ في الخطية. يجرون على السور ويصعدون إلى البيوت، يدخلون من الكوى كاللص، قدامه ترتعد الأرض وتزحف السماء، الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحبس لمعانها. من الحرب بتاعت الأمميين ضد أولاد الله. والرب يعطي صوته، آية 11 بقى، آية 11، الرب يعطي صوته أمام جيشه، إن عسكره كثير جدا، فإن صانع قوله قوي، لأن يوم الرب عظيم ومخوف جدا، فمن يطيقه؟ ولكن دعوة التوبة بقى للي فاكر إن هذا السفر فظيع وشنيع، شوف دعوة التوبة يقول إيه؟ ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. خلوها توبة قوية، ترجعوا بقلبكم، ترجعوا بأجسادكم بالصوم، ترجعوا بمشاعركم بالبكاء والنوح، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم، لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم عن الشر. في الحداشر آية الأولانيين ربنا، خد بالك، ربنا ساب الشعب، ربنا ساب الشعب على أولاده بسبب خطاياهم، لكن لما صرخوا إليه وقالوا له الحقنا يا رب، ما تسيبناش يا رب الحقنا، يقول إيه؟ يقول إن هو مستعد، لأنه رحيم وبطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر، مستعد أن يقبلكم. لكن خد بالك، ارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف. 12 يقول ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. احنا دلوقتي في أيام صعبة شوي، وفي وباء، وفي تعب، وفي حياة مختلفة، وفي ناس بتعاني، وفي ناس مش بتشتغل، وفي ناس بتشتغل من البيت، وفي ناس طريقة حياتها اتغيرت كتير، وفي ناس اتحرمت من الكنيسة وقت طويل، ودلوقتي تيجي باللست بيدخلوا بالحجز. حد يصدق ان احنا كنا ندخل الكنيسة بالحجز واللي مش مكتوب اسمه ما يدخلش؟ ده احنا كنا بنترجى الناس انها تيجي، واللي يجي الساعة 9:30، واللي يجي الساعة 10، واللي يجي الساعة 10:30. دلوقتي بقينا جو اختلف. طب ايه يا رب؟ قال انا عايزكم ترجعوا بقلبكم، تعرفوا قيمة البيت بتاعي، تعرفوا قيمة التناول، تعرفوا قيمة الاعتراف والتوبة. ارجعوا الي، ارجع اليكم، ارجعوا الي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، ارجعوا الى الرب الهكم لانه رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الرأفة ويندم على الشر. كلمة يندم على الشر واحد يقراها الله ربنا يندم، ما هو بيكلمنا باللغة بتاعتنا عشان نفهمها، ولازم يكلمنا بلغتنا. كلمة يندم عن الشر يعني ايه؟ يعني هل هو مش عارف ان انا هتوب؟ عارف ان انا هتوب، فلما يقبلني بعد ما توب اقول كأنه ندم على الشر اللي سابني اقع فيه نتيجة خطيتي. لكن كلمة يندم دي كإله، لا، الله يعني لا يندم، انما يندم هنا بمعنى انه هو يعني يرجع عن نسيانه لينا او سيبانه لينا بسبب خطيتنا. لعله يرجع ويندم فيبقي وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب إلهكم. هنا بقى اضربوا بالبوق في صهيون، صهيون يعني نفسك من جواك والكنيسة، قدسوا صوما، اعمل صوم مقدس، نادوا باعتكاف، اقعد تحت رجلين المسيح معتكف، اقرأ انجيلك، اقرأ، صلي بأجبيتك، شوف الكتب الروحية، وجد كلامك فأكلته، كل، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، يعني مش توبة فردية بس تبقى باعتكاف، لا، اجمعوا الشعب توبة جماعية، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الأطفال ورضيع السودة، ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها، ليبكي الكهنة قدام الرب بين الرواق والمذبح ويقولوا اشفق يا رب على شعبك، ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الأمم مثلا. لماذا يقولون بين الشعوب أين إلههم؟ فيغار الرب لأرضه ويرق لشعبه. أدي عمل الكاهن أهو، عمل الكاهن الشفاعة، عمل الكاهن الصلاة من أجل شعبه، عمل الكاهن يؤازر شعبه، عمل الكاهن يحط نفسه قدام الشعب. ده الكاهن في القداس يقول له يا ربي اغفر خطاياي وجهالات شعبك، من أجل خطاياي وجهالات شعبك لا تحرم، من أجل خطاياي لا تحرم شعبك من نعمة روحك القدوس. لما يتكلم عن الخطية يقول عن نفسه، لما يتكلم عن الناس يقول جهالات هؤلاء الناس. ده إحساس وقلب الكاهن الأمين والخادم الأمين اللي حاسس بحب لكل نفس من النفوس اللي ربنا ائتمنوا عليهم. ويجيب الرب ويقول، شوف بقى آية 19 هيبتدي البهجة تيجي. يجيب الرب ويقول لشعبه: ها أنا ذا مرسل لكم قمحا ومستارا وزيتا، جسدي ودمي وروحي القدوس. وروحي القدوس، قمحا يعني خبز، خبز الحياة، مستارا يعني خمر دم المسيح، زيتا يعني زيت الروح القدس. يبتدي يعمل في النفس اللي كانت بتتجاهل الروح القدس، للنفس اللي كانت بتقاوم الروح القدس، نفس اللي كانت بتحزن الروح القدس، النفس دي تبتدي تطيع الروح القدس. فيقول ايه؟ ها انا ده مرسل لكم قمحا ومستارا وزيتا لتشبعوا منها ولا اجعلكم ايضا عارا بين الامم. تشبعوا يعني ايه؟ يعني تاكلوا بشبعة، تاكل جسد المسيح يشبعك، ما تاكلش من خبز العالم الزائل، لان الخبز الباقي الذي للحياة الابدية اللي اتقال عليه في يوحنا 6 هذا يعطيكم الآب، وهو جسد المسيح ودمه الأقدسين. مش بس كده، الشمال أبعده عنكم وأطرده إلى أرض ناشفة ومقفرة، يعني حروب الخطية اللي على الشمال أشيله من قدامكم، مقدمته إلى البحر الشرقي وساقته إلى البحر الغربي، فيصعد نتن وتطلع زهمته لأنه قد تصلف في عمله. خد بالك، إذا ربنا كان بيسيب حد عليك بسبب ضعفك وخطاياك وعايز ينبهك تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني، بيرجع يعاقب بشدة كل الأشرار اللي تسببوا في إهانتي وتيئيسي، إنه يأسني ويزود الحرب علي ولو إنها كانت نتيجة خطيتي من البداية. لا تخافي أيتها الأرض، ابتهجي وافرحي لأن الرب يعظم عمله. لا تخافي يا بهائم الصحراء، مراعي البرية تنبت، الأشجار تحمل ثمرها، التينة والكرمة تعطيان قوتهما. هنا في ثمر روحي، اللي كان دبل وراح وتأشر وجف وتأشر وبان قضبان بيضة، البرس برس الخطية هيروح ويرجع القشرة تيجي تاني وتغطيه. تكتسي بنعمة ربنا، تكتسي بنعمة الروح القدس لما يكون في توبة صادقة. مش بس كده، يروح الحزن والألم والتعب. يا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقله وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. كلمة الله في البداية وثمر كلمة الله المتأخر في أول الوقت. فتملأ البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. وأعود لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيش العظيم الذي أرسلته عليكم، فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخزى شعبي إلى الأبد. وتعلمون، خد بالك بقى، تعلمون أني أنا في وسط إسرائيل وأني أنا الرب إلهكم وليس غيري، ولا يخزى شعبي إلى الأبد. وبعدين كل ده يا ربي هتعمله، هتغفر خطايانا وهتقبلنا وهترجعنا. قال ده مش بس كده، اسمع الآية بقى اللي جاية اللي بطرس الرسول خدها كريفرنس من العهد القديم عن يوم 50: ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام. الروح القدس هيسكب في جميع المسكونة، مش على اليهود بس ولا على المسيحيين اللي آمنوا بس، لا، ده يسكب على كل نفس بعيدة مستعدة أن تقبل الروح القدس. وعشان كده باب التوبة مفتوح، باب الإيمان مفتوح لكل إنسان، مهما كان إيمانه ومهما كانت عقيدته ومهما كان يعني موقفه من ربنا. إذا آمن بالرب يسوع المسيح وقبل الروح القدس في الميرون، هنا يقول على العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام. إذن الروح القدس معطى لجميع البشرية، صليب المسيح لجميع البشرية، بس اللي يقبل منهم يتمتع بالصليب، اللي يقبل منهم يمتلئ من الروح القدس بالميرون. وأعطي عجائب في السماء والأرض، دما ونارا وأعمدة دخان، يكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو. الله على الكلمة دي، إزاي الواحد يخاف من سفر زي كده؟ ده ما يخوفش ولا حاجة، بالعكس ده بيقول ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو، لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاة، يعني النجاة جوه الكنيسة، النجاة على الجبال، جبل صهيون. والجبل له معنى كبير جدا على الجبال، ربنا يسوع عمل أعمال عظيمة جدا من أول جبل التجربة لغاية جبل الصعود، ماشي بجبل الموعظة وجبل التجلي وجبل جسماني وجبل الجلجثة والقيامة والصعود. جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاة كما قال الرب، وبين الباقين من يدعو بين الرب أو باسم الرب. وبعدين الأصحاح الثالث والأخير بقى، الله يحاكم الأشرار ويعطي الأبرار جزاءهم الأبدي في الملكوت. شوف يقول إيه، لأنه ذا في تلك الأيام في ذلك الوقت عندما أرد سبي يهودا وأورشليم، أرد سبي يهودا، كلمة جميلة، كلمة جميلة. عارف يعني إيه يرد سبي يهودا وأورشليم؟ يعني أنا كنت بتاعه، أنا كنت بتاعه، وبعدين اتأثرت، عدو الخير أثرني، سباني عدو الخير، سباني الخطية، أثرتني، بعدتني عنه. هو لما بيقبل توبتي، لما ارجع يقول يرد سبي يهودا وأورشليم، كأنك انت بتاعه، انت مش غريب عنه، بس توب، ارجع، افطن، انك من غيره ما تقدرش تعيش، ومن غيره مالكش حياة، من غيره انت محتاج الى الخبز والخمر، ومحتاج الى المستار، ومحتاج الى كل شيء. انتوا سامعيني يا جماعه؟ سامعيني؟
وسامعيني يا اتسبونا، سامعيني،
شكرا،
سامعين اتسب.
يقول اجمع كل الامم وانزلهم الى وادي يهوشافاط. وادي يهوشافاط، كلمه يهوشافاط يعني يهوى يقضي او يدين. وادي يهوشافاط يعني وادي الدينونة، وادي القضاء. هيحاكم بقى هناك، أحاكمه هناك على شعبي وميراث إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم وقسموا أرضي. هنا ابتدي المسيح في اليوم الأخير القاضي، القاضي. شوف الحاجة اللي فيها رجاء، كل من ظلمك، كل من تحبك، كل من حارمك، كل من استخدم عدو الخير في أدنيتك، الله حيجازيه. يقول إيه؟ يقول أحاكمهم هناك على شعبي وميراثي إسرائيل. أنا حاكم الناس دي علشان خاطر شعبي وميراثي إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم وقسموا أرضي. ده وصلوا إلى اللي أنا قلت لكم عليه بقى، خدوا بالكم، ألقوا قرعة على شعبي وأعطوا الصبي لزانية، أجرة الزانية بقت صبي، وباعوا البنت بخمر ليشربوا، باعوا البنات علشان يشتروا ياخدوا خمرة يسكروا بيها. وماذا أنتن دي يا صور وصيدون وجميع دائرة فلسطين، هل تكافئونني عن العمل أم هل تصنعون بي شيئا؟ سريعا بالعجل أرد عملكم على رؤوسكم. أخذتم فضتي وذهبي وأدخلتم نفائس الجيدة إلى هياكلكم، خدت مقدساتي، خدت كلمتي الطهرة. هنا الفضة هي كلمة الله، والذهب هي النقاوة، والقداسة خدتهم واستعبدتوا شعبي وتعبتهم ودخلتهم إلى الهياكل بتاعتهم. بعتم بني يهوذا وبني أورشليم لبني اليوانيين لتبعدوهم عن تخومهم، بعدتوهم عن التخوم بتاعتهم اللي كانوا بيعبدون فيهم، وإلى آخره إلى آخره. الله في اليوم الأخير يا أحبائي، الله في اليوم الأخير يا أحبائي هيكون ديان وقاضي، ولا رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. آية 12: تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهوشافاط، لأني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية. ارسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج، هلموا دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة، فاضت الحياض لأن شرهم كثير. جماهير جماهير في وادي القضاء، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز معنينا، بيوصف بقى اليوم الأخير هيكون إيه. الرب من صهيون زمجر ومن أورشليم يعطي صوته، فتجف ترجف السماء والأرض، ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبني إسرائيل. فتعرفون أنا الرب إلهكم ساكنا في صهيون جبل قدسي، وتكون أورشليم مقدسة ولا يجتاز فيها الأعاجم فيما بعد، ما حدش غريب ما يدخل فيها. أورشليم السمائية للأبرار، للتائبين، لأوداد الله المؤمنين، للذين أعدهم الله لأجل ميراث ملكوت السماوات. وفي كن في ذلك اليوم الجبال تطر عصيرا، والتلال تفيض لبنا، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصنت. يهوذا تسكن إلى الأبد، وأورشليم فأدير دور فدور، وأبرئ دمهم الذي لم أبرأته، والرب يسكن في صهيون. آخر آية: الرب يسكن في صهيون، يعني الرب يسكن في قلبك. باختصار يا جماعة، هذا السفر هو سفر كل واحد فينا. اوعى تبعد عن ربنا، اوعى الخطية تجرك خطوة ورا خطوة ورا خطوة، من القمص إلى الزحاف إلى الغوغاء إلى التيار، وتصير عبد للخطية، زي ما قال المسيح: كل من يعمل الخطية يصير فهو عبد للخطية. حتى لو وصلت إلى مرحلة التيار، لا، لك أمل، لك رجاء، لك باب توبة مفتوح. ارجع، هو يقول: قدسوا صوما ناضب اعتكاف، ارجعوا إلي بكل قلوبكم، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. أحل بروح القدوس فيكم، أشتغل بروح القدوس فيكم، وتصيرون لي شعبا، وأكون لكم إلها، وأمسح كل دمعة من عيونكم، وأعطيكم ميراث ملكوت أبي الذي أعد لكم من قبل تأسيس العالم. سفر يوئيل، سفر كل نفس تائبة ترجع إلى المسيح بكل قوتها وتسكب ذاتها أمامه، فيغفر لها خطاياها ويعطيها روحه، ويعمل فيها روحه القدوس على الأرض وفي السماء. له المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، أمين. أي سؤال؟ أشكركم جدا، ربنا عوضكم إلى مرة قادمة. أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم، صلوا لأجل ضعف.
شكرا.
نروح
سلام
سلام يا ابونا، ربنا يخليك لينا.